زمن اف ام
90 60 زمن اف ام.
الحياة نحضن من تاني الذكريات ونرجع صغار بعمرنا.
نرمي من ايدينا كل شيء، نعطي اهتمام للصديق، نعيش الحب البريء ونتسابق مع قمرنا.
يلا ننثر بدور الخير، نرسم بسمة بقلوب الغير، نصحي من زي زمان.
اضبط المؤشر على زمن اف ام 90 60 او اسمعونا على البث المباشر زمن اف ام .ps وعيشوا معنا اجمل اللحظات.
مساء الخير أكيد مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة زمن أف أم 90 60 من غزة، اليوم الثلاثاء 17/12/2021. حكون معكم أنا سيلفيا حسن من الإعداد والتقديم. بكم أكيد بحلقة إذاعية خاصة بعنوان الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسين في مجال العمل الإنساني. تأتي هذه الحلقة ضمن أنشطة مشروع ممول من صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي المشترك بين الوكالات للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسين. هذه الحلقة لا تعبر بالضرورة عن وجهة ورأي الممول أو الإذاعة، ولا تعبر أيضا عن وجهة ورأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ولكنها تعبر عن وجهة ورأي مقدمها. بداية دعونا نرحب بضيفتي بالاستوديو قبل الحديث في العنوان الشائك لحلقتنا لليوم، الأستاذة فداء السنوار منسقة السياسات في شبكة المنظمات الأهلية. بداية يعني أهلا وسهلا فيك أستاذة فداء ويعطيك العافية.
أهلا فيكم، يعطيك ألف عافية.
يمكن إحنا اليوم بنحمل عنوان حلقة شائك وصعب شوي كمان، فحتى الناس تتقبل هذا الموضوع في جوانب رح نحكي فيها هي لحماية المواطن على الأغلب. لكن قبل ما نخوض في هذه المحاور، بداية خلونا نفرق ما بين مفهوم الاستغلال والاعتداء الجنسي والتفريق ما بينه وما بين التحرش والعنف المبني على نوع الاجتماعي، يمكن حاملة عدة نقاط
مفاهيم. صحيح، وهو يعني زي ما حضرتك حكيتي هو موضوع شائك و موضوع حساس جدا، والحديث فيه كمان لسه يعني ما وصلنا لمرحلة انه احنا نحكي فيه بحرية وبطلاقة يعني صحيح. مع خاصة مع المجتمعات او مع الناس. بداية هو احنا اللي بنحكي فيه اليوم هو مفهوم الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي داخل اللي هو العمل الانساني. اللي هو بالمختصر PSEA اللي هو Protection from Sexual Exploitation and Abuse. هذا المصطلح انوجد للعاملين في المنظمات الأهلية على وجه الخصوص، يعني احنا ما راح نخوض في تفاصيل إلها علاقة في هذا المصطلح أو هذا المفهوم بشكل عام، لأنه راح ندخل في تشعبات وحوارات كثيرة جدا ويطول الحديث عنها. فبداية حتى كمان لما نحكي بعد هيك عن شو الإجراءات وشو التفاصيل، فعلا لازم يكون المواطن فاهم شو يعني الاستغلال وشو يعني الانتهاك.
احنا اليوم جايين حتى نفهمه كيف يحمي نفسه من
تمام.
الموضوع.
فلازم يكون عشان يحمي نفسه كمان لازم يكون يفهم او يفرق بين المفاهيم. اذا بنحكي عن استغلال بنحكي عن اساءة فعلية او محاولة استغلال لفعلي لشخص معين. في اللي هي بتكون بين شخصين متفاوتي القوى العملية، كمان متفاوتي القوى البدنية او متفاوتي في الاحتياج. لما بنحكي عن اعتداء بنحكي عن هو تدخل فعلي تمام وبدني صار فعليا وحدث للمستفيد أو حدث لشخص ما. التحرش مفهوم واسع جدا ومفهوم كبير ويحمل كمان في مفهومه مفهوم الاستغلال ومفهوم الاعتداء والانتهاك، ولكن التحرش بيكون بين شخصين بنفس القوى، يعني ما فيش ممكن يكون بين شخصين موظفين مع بعض، بين شخصين ماشيين في الشارع، بين رجل وامرأة أو امرأة ورجل، ما في أي الحديث لغة، ممكن يكون إشارة، ممكن يكون إيماء، ممكن يكون لفظ خارج عن السياق العام يحس فيه بنوع من اللي يحمل المفاهيم أو مضامين جنسية، صورة ممكن يعرضها شخص على شخص آخر تحمل مضامين جنسية، يكون هذا مفهوم التحرش.
تمام، يعني احنا بنتكلم يمكن أستاذة فداء نحكي انه التحرش هو مفهوم أوسع من الاستغلال.
صحيح، هو بنقدر نحكي انه هو كل استغلال واعتداء هو تحرش، ولكن مش كل تحرش هو اعتداء واستغلال. يعني هذا بالمختصر.
العنف المبني على النوع الاجتماعي ممكن ندخله من ضمن انه نحكي هذا من نوع الانتهاك والاعتداء.
كل بنقدر نحكي انه كل عنف مبني على مش كل عنف مبني على النوع الاجتماعي كمان بمثل استغلال بمعنى التحرش، بمعنى انه العنف المبني على النوع الاجتماعي هو محاولة يعني انه تمييز في الحقوق او تمييز في المساعدات، تمييز في كثير من المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي. يعني انا ممكن على سبيل المثال ما اعطي خدمة بشكل كويس لامرأة لانها مجرد امرأة، او ما اعطي خدمة جيدة لرجل لمجرد انه هو رجل في مجتمع معين، ولكن لا مش شرط يكون هو اعتداء او مش شرط يكون هو استغلال.
يعني دائما احنا بنعرف العنف المبني على النوع الاجتماعي هي المرأة على الاغلب اللي بتتعرض له.
ما هو هذا كمان ممكن يكون هو صحيح، يعني المرأة على اعتبارها هي الاكثر يعني هشاشة والاكثر ضعفا والاكثر احتياجا، ولكن كمان ممكن الرجل يتعرض لتمييز في بعض المجتمعات انه ما ياخذ خدمة على وجه الحق او ينتقص بعض من حقوقه، كمان هذا بيندرج تحت العنف المبني على النوع الاجتماعي. لأنه كمان النوع الاجتماعي هو يعني مزوج، يعني توزيع الأدوار بشكل سليم لكل من الرجل والإمرأة، وهذا صار يعني الإشي واضح. فأي تمييز لأنك أنت رجل أو لأنك أنت امرأة، هذا نقدر نسميه عنف مبني على عنف اجتماعي، بتضمن عنف اقتصادي، بتضمن عنف سياسي، بتضمن عنف يعني مختلف التفاصيل.
يعني أستاذة فداء بعد يعني هلقيت الرجال اللي سمعونا كده انبسطوا أول مرة حدا يحكي عنف المبني على نوع الاجتماعي ويحكي لا هم بيتعرضوا له، لأنه عادة هم بيشكوا كمان. فخلينا نحكي عن حماية الفئات المستفيدة من الخدمات اللي بتقدمها المؤسسات بتعرضوا أيضا للاستغلال. اليوم احنا بنحكي عن هدول او حتى العاملين في المؤسسات في المجال الانساني، احنا كيف ممكن نحمي هؤلاء الاطراف من 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 الاستغلال والمستغل؟
خلينا نبدا في الحوار من المؤسسه نفسها او طبعا. من العاملين في المجال الانساني، او كمان حتى يعني هذا ينطبق كمان على العاملين في مجال التنموي، ولكن على المجتمع المدني بشكل عام او المنظمات الاهليه. بداية المفترض أنه يكون أو ما يجب يجب أن يكون، يكون كل مؤسسة كل منظمة أهلية عندها سياسة حماية خاصة فيها. هذه سياسة الحماية تندرج تحمل المفاهيم اللي احنا حكينا عنها، تكون واضح فيها شو يعني استغلال شو يعني الاعتداء، تكون فيها كل الإجراءات اللي لازم تتخذها هاي المؤسسة لكيف تحاسب الشخص المعتدي إذا كان من موظفينها، كيف يكون مرتبة فيها ومنظمة فيها شو لازم تعمل لحتى توصل رسائل للمجتمع اللي بتشتغل معاه، الفئة اللي بتشتغل معاها، كيف يبلغوا عن عن الاعتداء اللي صار عندهم. كمان يعني على سبيل المثال، أو خلينا نحكي الإشي
بالترتيب
وبالتدريج، أنا عشان أعمل سياسة حماية في مؤسستي شو لازم أعمل؟ أول إشي إذا أنا عندي سياسة حماية ممتاز، يعني هذا الإشي. إذا ما عندي سياسة حماية كيف بدي أعمل أنا سياسة حماية؟ ممكن أنه أشوف أي سياسة حماية جاهزة موجودة لدى مؤسسة أو منظمة دولية، منظمة أممية، أو موجودة عبر الإنترنت. في كتير من هذا الإشي بتكون، وأنا أكيفه وأخليه مناسب للسياق اللي أنا بشتغل فيه كمؤسسة، وكمان للسياق المجتمعي اللي أنا بكون موجودة فيه. هذه السياسة، أو ممكن موظفين اللي هم بيكونوا كمان على دراية أكبر بطبيعة عمل المؤسسات وطبيعة عمل أنا كمنظمة وطبيعة عمل الفئات اللي أنا بشتغل معاها، نقعد مع بعض ونحط بعض التفاصيل وبعض الإجراءات اللي إحنا بنحكي فيها لحماية الفئات. بتحتوي على تعريفات مهمة، بتحتوي على كمان سياسات التوظيف المهمة، بمعنى حتى في إعلان التوظيف لازم نكون مشيرين في بعض الأحيان إلى أنه الشخص المتقدم للوظيفة رح يتم على سبيل المثال تتبع سجله المهني السابق، أو أنه هو يكون مش مسجل عليه أي اعتداء أو أي استغلال. في أسئلة التوظيف كمان ممكن نتطرق لهذا الموضوع، إنه بشكل أو معين شو بيعرف عن التفاصيل الأمور الاعتداء، هل هو فاهم شو يعني، هل هو فعليا عنده دراية. أنا كمؤسسة أعمل بشكل دوري حملات توعية للموظفين عندي عن هاي الأشياء، يعني أنا بأخذ موظفيني كل سنة على الأقل إن إحنا نعمل تنشيط لشو هي المفاهيم، شو لازم نعمل إحنا، كيف لازم نرتب،
يعني بتفهموا القواعد،
نفهموا القواعد الأساسية للاعتداء، اللي هي كمان في المبادئ الستة اللي حكوا عنها اللجنة المشتركة، اللي هي بتقول إنه الاعتداء والاستغلال الجنسي هو سلوك جسيم وممكن يؤدي للتوقف عن العمل على سبيل
لكن
المثال.
لكن استاذ بس مع العفو للمقاطعة، بس بداية يعني بس لو رجعنا خطوة للوراء، انه بنعطي الموظفين ومنفهمهم المبادئ والقواعد هذه علشان بعد هيك لما يتم محاسبته لا يدعي الجهل في هذه القوانين، احنا معطينك هذه القوانين وانت على دراية بها.
تمام، لانه مجرد يعني في كل اغلب المنظمات الاهلية او المؤسسات الدولية كمان بتكون عندها مدونات سلوك،
صحيح،
وبيكون عندها سياسة كتيرة. أنا لما أجي أشتغل كموظف بوقع عليها، ولكن هل أنا فاهم شو المحتوى تبعها؟ يعني الأغلب بيكون لا مش فاهم، أو يدعي أنه هو ما قرأ. فالصح أنه هو لو ما قرأ كمان أنه أنا أعمل جلسة أو أشرح فيها كل التفاصيل هذه، اللي هو الاستغلال على سبيل المثال لازم تكون موجودة فيها على الأقل المبادئ الستة، تكون موجودة في عقده كمان كموظف، أنه أي سلوك جنسي هو سلوك جسيم وقد يؤدي إلى الفصل عن العمل إذا ثبت الإشي هذا للشخص. السلوك مع الجنسي مع أي طفل أو مع أي شخص دون 18 عام كمان هذا يعني سلوك سيء وسلوك جسيم ولا يمكن إن هو التنازل عنه. يحذر تبادل السلع والأموال والخدمات المقابل الجنس على سبيل المثال.
هذا احنا بس للتوضيح للمستمع، احنا بنحكي في مبادئ التعامل وحالات الاستغلال،
احنا بنحكي عن المبادئ اللي يجب انها تكون موجودة في المنظمات الأهلية لحماية المستفيدين الخاصين فيها،
تمام،
او اللي تتعامل معهم من الاستغلال والاعتداء الجنسي. نحكي انه العاملين كمان في الانجاز في المجال الانساني يجب ان هم يهيئوا البيئه والظروف الجيده للمستفيدين، ويكونوا فعليا قادرين على حمايتهم من خلال توقيعهم على مدونات سلوك على سبيل المثال. المدراء كمان لازم يكونوا يتحملوا جزء من المسؤولية في يعني إعادة طرح مثل هذه القضايا على الساحة داخل مؤسساتهم، لحتى إحنا نضلنا هاي الموضوع حاضر وضلوا زي تنبيه للأشخاص إنه أي سلوك جنسي أو أي سلوك خارج عن الإطار أو السياق العام اللي أنت مفروض أن أنت تكون فاهمه سيتم محاسبتك عليه بشكل أو بآخر.
تمام.
في نقطة كمان إنه كيف أنا كمؤسسة لما أنا بدي أصمم كمان برنامج عندي أو بدي أعمل مشروع كيف لازم أحمل فئة؟ بصراحة المؤسسات لازم تأخذ في عين الاعتبار كل التفاصيل، علاقتها مع الموردين، علاقتها في إنه الموردين على سبيل المثال أو المقاولين اللي هي بتتعاقد معاهم يكونوا فاهمين كمان، لأنهم إذا كان خاصة المورد أو المقاول بيتعامل بشكل مباشر مع المستفيد، يعني على سبيل المثال كمان
هذا مهم يعني هذه نقطة تحتاج فعلا للتفصيل.
تمام، حنفصل إنه مثلا أنا بنلاحظ كمان إنه إحنا الخدمات أو المساعدات اللي هي تحتوي على شيء مادي بيكون المستفيد فيها أكثر عرضة للاستغلال من الخدمات العادية. يعني مثلا لما أنا بدي أعمل أقدم خدمة إنه أو للمستفيدين إنه مثلا بدي أعمل ترميم بيوت، تمام، هذه في هاي الخدمة أو في هاي المساعدة حيكون المستفيد أكثر عرضة للاستغلال لأنه في فلوس أو في عائد مادي كبير حيكون عليه، فبيصير هن ممكن إنه الشخص اللي في المنظمة الأهلية يساوم الأشخاص أو المستفيدين، خاصة إذا كانوا نساء ربة الأسرة امرأة أو من كبار السن على سبيل المثال يتم التفاوض مع أحد أفراد أسرتها، فهنا بدنا ناخد إحنا بالنا إنه لا المقاول يكون موقع على اتفاقية مع المؤسسة إنه نفس المبادئ اللي إحنا حكينا عنها يمنع الاستغلال ويمنع ويمنع ويمنع، هو يكون فهمها بيكون عارفها بيكون حافظها وأنا كمؤسسة حاكية فيها وعارفة وكمان حاطة بعض العواقب والإجراءات التعاقدية الصعبة لازم تكون مثلا زي فسخ التعاقد أو إلى آخره. هاي الأشياء لازم تكون موجودة
دائما للقواعد اللي بتحفظ من أمن العقاب، دائما أساء الأدب بنحكيها، فدائما لو أنا مش حاسس إنه في حدود وفي قانون بنظم وفي قانون حيمنعني وحيعاقبني أنا ممكن ما ألتزمش وسهل إني أكون بستغل، ويعني حتصبح كأنه شريعة الغاب اللي موجودة، لكن دائما القانون هو بنظم وبيضبط أداء وسلوكيات سواء المستفيدين أو العاملين أو حتى الموردين. للأسف يعني ممكن ما يتعرضش من هنا أو من هنا، لكن نحكي للمستفيد خذ الخدمة من المورد يتعرض للاستغلال من المورد نفسه.
صحيح.
فجميل أنه جمل كل الأطراف المبادئ، لكن لو رحنا لآليات الحماية من الاستغلال الفئات، هلا إحنا كنا هدول بيحموا أو هدول المدونة أو هذه القواعد اللي لازم يكون، لكن خلينا نحكي أنا تعرضت للاستغلال كمستفيد وإحنا جايين بنحكي أنه أنا كمستفيد تعلقت بستفيد من الخدمات المؤسسات المجتمع المدني، لكن حدث وإني تعرضت للاستغلال، آليات الحماية من هذا الاستغلال.
تمام، عشان إحنا كمان نكون واضحين، المؤسسات اللي بتشتغل بشكل سليم وبشكل صحيح والمفروض إن هي تعمله لازم تعمل توعية للمجتمعات اللي هي بتشتغل معاها على المفاهيم اللي إحنا حكينا فيها، شو يعني اعتداء، شو يعني استغلال، شو يعني تحرش على سبيل المثال، وتكون تصدر إذا هي عندها مثلا قواعد حمراء مثلا أو إشي خطير تروح تقول للمستفيد إنه في حال حدث معك هذا السلوك هو سلوك استغلال، في حال حدث معك هذا السلوك فهو سلوك اعتداء. عشان أنا كمان أقدر أوصل الرسالة للمجتمع بشكل سليم لازم أشركه معي في المواد التوعوية حتى اللي أنا بدي أشتغل فيها، بمعنى كل منطقة أنا بشتغل فيها ك مؤسسة تختلف عن المنطقة الثانية، طبيعة الناس كمان تختلف، السياق الثقافي والسياق الاجتماعي كمان يختلف، إذا بتعامل مع نساء يختلف إذا بتعامل مع رجال إذا بتعامل مع أطفال، فكل شريحة من هاي المجتمع لازم أنا أوصل رسائلي كمؤسسة إلها بالشكل المطلوب. على سبيل المثال إذا بدي أشتغل أنا مع أطفال وأشرح لهم شو يعني مثلا اعتداء، شو يعني استغلال، شو يعني لو انت تعرضت له كطفل، ممكن استخدم الرسومات ممكن استخدم انيميشن افلام كرتون لتوعيه المجتمع انه في هذا السلوك اللي انت تعرضت له هو سلوك انتهاك على سبيل المثال، هو سلوك استغلال. وهذا صار يعني قبل فتره مع كذا مؤسسه ان هم بيشتغلوا بشكل انه توعيه الاطفال ضد اي سلوك خارج او ضد اي سلوك جنسي او كيف يحموا نفسهم من خلال بعض الملصقات، من خلال بعض الكرتون، بعض القصص كمان، تمثيل مسرحيات. فالمؤسسه نفسها بدها تبتكر وتبتدع اساليب لتوعية المجتمع. قبل ما أنا أحكي كيف المجتمع لازم يبلغ، تمام؟
اسمح لي بس أقاطع، هذه نقطة مهمة، إنه الأطفال فعلاً هم بيتعرضوا أحياناً للاعتداء أو حتى للمفهوم الأوسع اللي هو التحرش. دائماً بنشوف ممكن عن طريق الرسومات، ممكن عن طريق سلوك الطفل، إنه لكن في أطفال ما بيعبروش، يعني ما فيش صيغة تعبيرية، يعني ما بلاقيهوش برسم، ما بلاقيهوش إنه بيشكي أو بصير عنيف مع أبناء جيله. طب ما أحياناً الأم ممكن ما تكون تحكي طب أنا كيف بدي أعرف إنه تعرض لها ابني تعرض للتحرش أو للاستغلال الجنسي.
ما هو هذا الإشي بيكون على صعيدين، يعني أنا بقولك إنه المجتمع كيف لازم يكون واعي وفاهم للمفاهيم، وكمان لازم تكون الأم، يعني أنا لما بدي أشتغل إذا أنا مؤسسة بشتغل مع أطفال أنا هاي الإشي اللي بحكي لك إياه، إنه كل شريحة مجتمعية تختلف عن الشريحة الثانية، كل فئة أنا بتعامل معها تختلف عن الفئة الثانية. إذا بشتغل مع أمهات تمام لازم أوضح لها إنه في حال ابنك تعرض لكذا أو هذا السلوك اللي ممكن ابنك حكى أو عبر عنه أو صار مثلا عنيف بدك ترجع تراجع المشكلات. أنا كمؤسسة سين على سبيل المثال عندي الرقم 1-2-3 as example يعني كمثال إنه متواصلي معي لو لاحظتي أي تغير على سلوك ابنك، إنه أنا ممكن عندي أخصائيين نفسيين واجتماعيين ممكن يقعدوا معك ومع الطفل لا يفهموا بعض التفاصيل. في بعض المجتمعات أساساً إذا أنت طرحت الموضوع عليهم بشكل حيعتبروه شكل فج أساساً وما راح يتعاملوا معك كمؤسسة. فطرق توصيل المعلومة كمان كتير مهم للمجتمع. السيدة كبرت السن على سبيل المثال ما راح تفهم شو يعني، أو أنا مش راح تستوعب علي اللي أنا بحكيه، فطريقة توصيل المعلومة
هتسبب لها ممكن صدمة
أو حرج أو إنها تنكر إنه هذا. وإحنا كمان أساساً يعني إحنا بنشتغل بالموضوع وبننكر من وجود هذه المشكلة في المجتمع، وأنا صراحة ما بقدر أحكي إنها ظاهرة مجتمعية
حتى وإن كانت حالات نادرة، حالات صعبة
هي موجودة. حتى لو إنه هي حالات يعني قليلة أو إنه حتى على مجال كمان إذا بنحكي إذا تسجلت حالات لها علاقة باعتداء موظفين أو باستغلال موظفين عاملين في المجال الإنساني لمستفيدين هم من السيدات أو النساء أو الأطفال أو إلى آخره، ولكن هذه حالات قليلة جدا. أنا لا ما بقدر أحكي إنها ظاهرة، ولكن اللي بقدر أعمله إنه أنا لازم أصلا ما تصير عندي ظاهرة، وهذا اللي إحنا بنشتغل عليه.
وهذا اللي بيصير إنه حتى الحالات النادرة هذه لو سكتنا عنها وما حطيناش إنذار ممكن تصير ظاهرة.
فالمؤسسات لما بتهيئ المجتمع عندها وبتكون صريحة معه إنه أنا عندي هاي المواد التوعوية، أنا عندي هاي المفاهيم، أنا عندي مدونات سلوك 1-2-3، أنا عندي الموظف موقع في عقده كمان على إنه إذا صار تعرض لمستفيد هو حينتهي، ما تخافش لما أنت تيجي تقدم الشكوى. كل ما زادت الثقة بين المستفيدين وبين المنظمات الأهلية رح يكون في تبليغ. كيف أنا بزيد الثقة؟ بإشراك المجتمع معي في الوسائل التوعوية على سبيل المثال، أنا أقعد معاهم وأفهم هم إيش احتياجهم كمان، أفهم هل هم تعرضوا لهذا الإشي مسبقا، شو هم مثلا بتوقعوا هم وشو فاهمين عن هذا الموضوع، كيف لازم أنا أحكي فيه. ممكن عن طريق مجموعات البؤرية اللي إحنا بنحكي فيها نستقل معلومات من المستفيدين وأرجع أخذها بشكل يعني بشكل تاني من خلال مجموعة من الأسئلة. ممكن أنا أفهم بعد هيك إذا أنا فعليا بنفذ، ما أسأل الإشي بشكل مباشر هل تعرضت لاعتداء من قبل موظف على سبيل المثال. ممكن تكون بعض الأسئلة اللي أنا حطتها أسألهم فيها بشكل هم لحالهم يحكوا أو يفهموا. وزي ما أنا حكيت كل ما زادت الشفافية بين المجتمع وبين المؤسسات حيكون الإشي أوضح، بمعنى إنه ما فيش مشكلة أنا أخذ جزء من مدونات السلوك اللي أنا عندي الموقع على الموظف وأصدرها للناس، أصدرها للمجتمع أقول لهم هذا السلوك مقبول وهذا السلوك غير مقبول، هذا السلوك بنفعش أشكي عنه عندي للموظف، ولكن هذا السلوك إن قام فيه الموظف فهو سلوك غير مقبول وسلوك يندرج تحت الاستغلال والاعتداء
وحيتم محاسبته.
فكل ما زادت المعلومات أو حجم المعلومات اللي أنا بصدرها للناس، كل ما زادت الشفافية اللي أنا بتعامل فيها، وإنه أنا بقول مثلا استقبلت عدد من الشكاوي وتم معالجتها وكذا، ومنها اثنين مثلا على سبيل المثال،
يعني بناء الثقة ما بينكم وما بين الناس إنه تتجرأ تيجي تحكي.
تمام.
وإحنا مصرين على تعبير تتجرأ، فعلا ما كانش الجرأة لدى الكل. ومعظم كنتوا يمكن تشكوا إنه انتوا عارفين انه في حالات بتصير، لكن المواطن فعلا خايف يقدم شكوى، انه بالاخر بيحكي لك يا المساعده اللي انا باخدها من هذه المؤسسه حطني قطع، يا اما المؤسسه الثانيه مش هتصدقني، ما هم مؤسسات مع بعض هيك بالبلدي بيحكوها.
عشان هيك صار في شيء اسمه الاجراءات التشغيليه الموحده. بمعنى حتى لو انه انا كمستفيد خايف ان انا اروح على مؤسسه سين لانه ممكن تقطع عن المساعده، بتصل على رقم مجاني. هذا الرقم موجود في غزة وموجود في الضفة الغربية كمان. بحكي فيه إنه أنا تعرضت لمشكلة من موظف سين في مؤسسة صاد، وبتتبع هي هذا الرقم، هي مؤسسة مسؤولة، هي شبكة الحماية اللي هي أصلا هي شبكة موجودة في فلسطين، وتعمل في الضفة الغربية وتعمل في قطاع غزة، فيها عدد أعضائها مؤسسات دولية، يمكن شبكة المنظمات الأهلية هي العضو الأوحد فيها كمنظمة مجتمع، منظمات أهلية في قطاع غزة بتعبر عن احتياج كمان، أو دور المنظمات الأهلية شو لازم يكون إلها دور في هذا الموج ألف أو في هذا الموضوع. ففي أرقام، والمؤسسات صارت بتاخدها كمان ووقعت، يعني عدد من المنظمات الأهلية المحلية وقع على الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لها علاقة بالشكاوى، وصارت بتحكي لمستفيدينها إنه هذا الرقم مش ضروري يرجع لي أنا كمؤسسة، ولكن الأصح أن يكون كل مؤسسة أو كل منظمة أهلية عاملة في المجال الإنساني عندها شخص يستقبل الشكاوى اللي لها علاقة في الموضوع، المواضيع أو القضايا الحساسة، يستقبلها بشكل سليم وكمان ويحولها بشكل سليم. تمام.
يعني حتى من خلال، يعني أستاذة فداء عفوا، حتى من خلال حديثك إنه بتفهموا الأمهات كيف أولادكم تعرضوا، يمكن بتعطوا حتى لو كان في عند حالة رفض، وأنا مش عارفة إذا ابني فعلا تعرض للاعتداء أو التحرش، كأنه بالتدريب هذا بتعطوهم إشارات أو تنويهات إنه انتبهي لو هو حكى هيك أو عمل هيك أو أسلوبه تغير هيك، أو إنه راح هو كان نشيط وبعدين صار لا زي لكنه توحد عنده، إذا كان هو كان هادي وفجأة لا صار فيه عنيف جدا، انتبه هو صاير معه إشي، لازم الأم توصل لهذا الشيء اللي صار.
هذا الإشي هو دور المؤسسات اللي بتعمل في قطاع الطفل، أو اللي هي بتعمل على حماية الأطفال، موجود عندهم كل التفاصيل هذه، موجود عندهم أخصائيين كمان نفسيين وباحثين اجتماعيين بيكونوا فاهمين وعارفين دورهم كويس، وكمان بيكونوا عارفين إنهم إيش لازم يصدروا للأم وإيش الإشارات اللي لازم تعملها الأم، وكمان حتى الجلسات اللي بيعملوها للأطفال وللأمهات بتكون تشاركية أو تبادل معلومات، بتكون الأم صارت فاهمة وعارفة شو هو السلوك الممكن يأثر على طفلها وبعد هيك يروح. لكن إحنا اللي بركز عليه أنا صراحة،
حتى أنتوا المستفيدين الكبار اللي بيستفيدوا بتحكوا لهم انتبهوا إذا أنتوا تعرضتوا للاستغلال. شكلنا لما قعدتي معاهم وكان توعية وجلسات وحلقات بتعمليها وزادة في ده، كيف كان رد فعلهم؟ إنه أنا بقدر أشكي فعلاً،
بتقدروا صراحة يعني حقيقة. إحنا اللي بنشتغل عليه زي ما أنا حكيت لك قبل، إنه أنا من شبكة المنظمات الأهلية، فالدور التوعوي اللي إحنا بنحكي فيه أو نقوم فيه إنه إحنا بنشجع المنظمات الأهلية المحلية العاملة في القطاعات المختلفة على إنه يكون عندها سياسة حماية تحمي الفئات اللي هي بتشتغل معها. بمعنى إذا أنا عندي قطاع المرأة على سبيل المثال في شبكة المنظمات الأهلية، عملنا جلسات ورشات عمل عبر الزوم كانت، وحتى كان في أشياء وجاهية، إنه كيف أنا كمؤسسة أكون عندي سياسة حماية شاملة وكاملة مراعية للإجراءات اللي لازم تكون موجودة، الأساليب الحماية لازم تكون موجودة عندي لحماية المستفيدين تبعوني، آليات الشكوى اللي لازم أنا أعملها، آليات التحقيق كمان اللي لازم أنا أعملها مع الأشخاص في حين ثبت أو ما ثبت، كيف أستقبل الشكوى وأحيلها بشكل سليم وبشكل دقيق للجهة المختصة، في حال أنه أنت مش واثق فيها كمؤسسة لمين لازم تروح، كل مؤسسة لازم يكون عندها على الأقل موظف شكاوى يعني يستقبل مثل هذا النوع من القضايا الحساسة. على الأقل عقود الموظفين تحتوي على بعض المبادئ اللي أنا قبل شوي حكيت عنها، المبادئ الستة أو المبادئ الأمين العام للأمم المتحدة اللي بتحرم أو تجرم الاستغلال والاعتداء الجنسي من قبل الموظفين العاملين تجاه الفئات المستفيدة.
صحيح.
فإحنا اللي بنعمله إنه إحنا بنوجه المنظمات اللي بترعى أو بتقدم الخدمات والمساعدات للنساء، النساء كبيرات السن، للأطفال، للشباب، لكل الفئات المجتمعية، إنه هي كيف تنظم داخلها وكيف تعمل في هيكلتها الإدارية وهيكليتها المؤسساتية، إنه يكون في عندها سياسة حماية حتى تحمي الفئات اللي بتشتغل معها. فإحنا دورنا بيجي صراحة من بشكل مختلف شوي،
غير مباشر لحماية المستفيدين. هلا المؤسسات يعني اللي انتم تعاملتوا معهم وعملتوا لهم، تفاجأتوا انه في بعض المؤسسات فعلا هي مش ماخذة في عين الاعتبار انه كيف انا احمل المستفيد من الخدمات اللي بتقدم لعندي؟
هي شوية المؤسسات بتكون عشوائية في هذا الشغل. فإحنا بنحاول يكون الاشي مرتب
منظم.
يعني هي فعليا ترفض انه يكون في، ولا تقبل، ولا حدا فينا يقبل انه يكون في عنده موظف معتدي او موظف عنده سلوك
مؤسسة صحيح يعني واستمرارها.
وكمان احنا كمان ثقافتنا المجتمعية ترفض بشكل او باخر اي نوع من هذا
الاسلوبيات. من المؤسسات انسانية ومساعدات انسانية
صحيح عنها. فهي بتكون رفضها هذا، ولكن وهي متبنية لهذا النهج ولكن مش مرتب تمام، ما عندها سياسة حماية واضحة على سبيل المثال، ولكن هي مؤمنة انه لا احنا ضد الاشي هذا. فاحنا اللي بنقولهم اياه انه لا، عشان انا اكون ضد واكون كمان منظم واقدر اسائل كمان يعني بعد هيك اذا الاشي صار بشكل مع شكل إذا حدث يعني المشكلة وما في قناة شكوى واضحة، المستفيد ما رح يقدر يصلك.
صحيح.
فكل ما كنا إحنا شوية منهجين وعنا سياسات واضحة،
هذا بيوصلني لآليات الشكوى،
بيوصلنا لدقة التعامل مع الشكوى، بيوصلنا اللي إحنا كنا بنحكي فيه قبل شوية، شفافية المطلقة بين المستفيد وبين المنظمة الأهلية. كل ما زادت السلوك أو المدونات والسياسات الموجودة عندي واللي فعليا أنا كموظف أو كمنظمة أكون متبنيها والموظفين عندي فاهمينها ودارسينها فعليا صحيح وأنا بطرحها بالشكل الصحيح، كل ما كان درجة المساءلة عندي أعلى. فهو أساسا هذا الموضوع، أو إذا نحكي عن آلية شكاوى إحنا بنحكي عن منظومة كاملة من المساءلة والشفافية ونزاهة العمل.
لأنه أستاذة في ده اليوم اللي بسمعنا بيحكي طب تمام أنتوا بشكل غير مباشر رحتوا حميتونا إحنا كمستفيدين، حكيتوا مع المؤسسات كيف تضبط الأداء رغم أنها هي مش ظاهرة وإن حدثت، لكن هو عشان سمعة المؤسسة واستمرارها، ومعظم المؤسسات تقدم خدمات إنسانية عنا وحالتها إنسانية، يعني مرفوض الأمر يعني جملة وتفصيلا أنه يصير هيك حدث. ويمكن المؤسسات كمان ترفض هذا الموضوع، لكن زي ما قلت أنه شيء عشوائي ما كانش مرتب منظم، حطينا لوائح، حطينا قوانين لتنظم هذا الموضوع. أنا الآن يعني فهميني، أنا بدي أقدم شكوى، في آليات لتقديم هذه الشكوى؟
في آليات لتقديم الشكاوى. أنا زي ما حكيت قبل شوية المؤسسات عندنا صارت إنه أو هي يعني في مؤسسات إلها باع في هذا الموضوع أو فيما يتعلق بآلية الشكوى، مؤسسات إلها يعني تستقبل الشكاوى وإلها موضوع فيما يتعلق بالشكاوى الحساسة. وفي كمان صار عندنا إجراءات آلية تشغيل موحدة، في رقم مجاني اللي هو 213 يعني حسب ما أذكر، وفي رقم كمان، هذا الرقم ممكن أي مستفيد أو أي متعرض لأي استغلال تمام يرن على هذا الرقم ويقول أنا كمستفيد تعرضت لإساءة من قبل موظف مؤسسة كذا. أنا اللي بحكي فيه كمان وبأكد عليه اليوم إنه إحنا بنحكي عن تقديم الشكاوى أو الإجراءات التشغيلية الموحدة أو نحكي عن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي فيما يتعلق في بيئة العمل الإنساني، عشان ما نروح إنه إذا اثنين بالشارع أنا مش هستقبل هذا، ممكن يروح لوزارة الشؤون الاجتماعية على سبيل المثال أو للنيابة أو لأي شيء.
نتكلم إنه شخص تعرض لإساءة من مؤسسة
يا إما بيتوجه بشكل مباشر للمؤسسة إذا كانت هاي المؤسسة أنا كمستفيد عارف وهي معلنة رقمها اللي هي لازم أنا وصل معها فيه أو إيميل أو صندوق شكاوى موجود عندها أو
هذا كنت حاسة لك أنه يمكن أنا حخجل أحكي تشوفيني مباشر أو حتى أتصل ممكن أكتب كتاب
ممكن بدي. أساساً في هذا الموضوع كمان ممكن يكون تبليغه ما أعرف عن نفسي يعني أنا كشخص مش ضروري أحكي أنا مين اللي تعرضت للإساءة أو هذا بيتم في تحقيق بشكل يعني أي شكوى بتصل حتى لو ما تم التعريف عنه الشخص بتروح بيتم التحقق منها ومتابعتها كمان المواضيع هذه تعامل بسرية تامة وبجدية تامة كمان وهذا اللي هو متوقع أساسا من المنظمات الأهلية وكمان من شبكة الحماية فبيتم التعامل مع القضايا بسرية تامة وقبل ما نحكي عن الاسم الشخص اللي تعرض لهذا الاعتداء أو الاستغلال يجب أنه أنا أرجع له إذا هو حابب أنه ينحكى اسمه أو لا خاصة إذا كان الموضوع صار فعلا يعني على سبيل المثال اغتصاب على سبيل المثال فهو حابب يحكي حابب يروح هذا الإشي وثبت الجرم على الموظف هل هو حابب هذا الإشي يطلع للجهات الرسمية الحكومية حابب يعلن عن نفسه ولا لا هذا الإشي بيرجع له ولكن أنا كمؤسسة بتخذ الإجراء ضد الشخص اللي ارتكب هذا الجرم
يعني بالحدود المسموح لي هذا موظف قام بذلك الاعتداء ثبت الأمر عقابه عندي لكن عقابه هو عند الحكومة بيرجع للشخص نفسه
لقدم الشكوى إلا في حال إذا كان الاعتداء على طفل بتم التبليغ الفوري وممنوع أنه أنا أستنى لحد ما أحكي بيتعامل مع الموضوع بسرية وما بفصحش عن اسم المعتدى عليه ولكن لازم ان انا ابلغ
لانه عادة اللي انا بدي اقدم شكوى ليش سألتك انه طب بنفع ما بفصحش عن نفسي وبنفع بخاف اني احكي يعرفني من صوتي مثلا فانا كمان بنفس الوقت انا كمان بدي الخدمة اللي بتقدم لي هذه المؤسسة مش هقدر اني استغني عنها
الارقام او احنا ما نتوقعه من المؤسسات وكمان الرقم اللي انا اعلنت عنه اللي هو 200 ثواني بس اذا بتأكد من الرقم
يعني هناك ارقام مجانية
أيضاً هو في رقم مجاني للتواصل وهي الإجراءات التشغيلية الموحدة
وغالباً معظم المؤسسات أستاذة فداء بتكون حاطة إيميل أو شكوى على موقعها الإلكتروني
صحيح.
ومش صعب أنك تفتح يعني على الفيسبوك لو كتبت الاسم بطلع لك المؤسسة رقمها وصندوق الشكاوي وحتى في بيكون باب الشكاوي لحال زي بوابة إلكترونية يعني إذا أنت خجلان تحكي أو خجلان تتصل أنت أكتب من غير ما تعرف بس شوف اكتب أنت لإيش الاعتداء اللي أنت تعرضت له داخل المؤسسة
تمام. وفي مؤسسات ممكن أنا أتحرج أن أنا أتعامل معها على سبيل المثال لأنه المستقبل الشكاوى بيستقبل كل الشكاوى فأنا هان بخاف كمستفيد فإحنا عشان هيك دائما نقول للمؤسسات من المفضل ومش ضروري كمان أن أنا أتحمل عبء وأجيب موظف أوظف يعني أنه أنا أجيبه جديد ممكن أنا أدرب موظف عندي من الشؤون الإدارية على سبيل المثال من أي جهة بعيدة عن تنفيذ المشاريع وأدربه وأهيئه أنه يستقبل شكاوى لها علاقة بهذا النوع من الشكاوى ذات حساسية
لكنه صندوق تبع المؤسسة
بالضبط وأنا بعد هيك بتم إحالتها وطرق الإحالة صراحة طويلة يعني ما بنقدر نحكي عنها اليوم بس أغلب المؤسسات ممكن تحيل للمدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة
يعني الإجراءات الروتينية داخل المؤسسة
كل مؤسسة إلها ولكن إذا أنا كمستفيد مش واثق في المؤسسة اللي أقدم لها شكوى وهذا الإشي إحنا بنرفضه صراحة يعني إحنا معنيين إنه يكون في ثقة متبادلة بين المجتمع وبين أو بين الفئة وبين الأشخاص المستفيدين وبين المؤسسة
اللي بياخذ منها
صحيح وإحنا دائما بنسعى لبناء الثقة بين المنظمات الأهلية ومستفيدينها لأنه هذا اللي إحنا دورنا كمان يعني هذا اللي إحنا بنسعى له إنه يكون فيش عوائق بين المستفيد والمؤسسة ولكن في حال إنه أنا بديش أبلغ خايف أنا كمستفيد أغلب المؤسسات وقعت على الإجراءات التشغيلية الموحدة اللي هو رقم 121 للتبليغ عن أي إساءات وهذا عدد كبير من المنظمات الأهلية المحلية والدولية كمان والأممية وقعت على إجراءات التشغيل القياسية الموحدة لدولة فلسطين وصراحة المضحك شوية إنه اللي بيستقبل يعني بغزة بنستقبل شكاوى من الضفة وبالضفة بنستقبل شكاوى من غزة لأنه لسه الناس خايفة تقدم أو خايفة تحكي
صحيح.
فتخوفك أو تخوف
خليني أشرد على الأبعد
أروح على الأبعد اللي مش عارفني
قال يعني إنه هيك هو توه الناس هو مش معروفة من وين
فلكن إنه إحنا لا يعني مع الإبلاغ في حال كان موجود وبيكون في تحقيق أساساً يعني حتى لو صار تبليغ ما فيش طرف رح ينظلم للمعتدى والمعتدى عليه إن ثبت الإشي
يعني هذا. وهذا منطمنهم كمان هذا مش حيأثر على استفادته من الخدمة.
لا المفروض أنه لا ما يأثر على استفادته من الخدمة، وهذا ما يتم استعائله. أنه فعليا إحنا مع المستفيد، إحنا مع المجتمع، إحنا أساسا موجودين كمنظمات عمل أهلي وإنساني لخدمة المستفيدين ولحمايتهم، وهذا الأساس كمان اللي إحنا بنشتغل عليه. يعني هذا الإشي اللي كل المجتمع المدني بيسعى لأنه يحقق الاستفادة القصوى للناس، يساعدهم ويعزز صمودهم ووجودهم على هذه الأرض.
أكيد يعني دائما موجود في عنا آليات كثيرة للشكاوى وللحماية. اليوم لما بسمع المواطن بيحكي مدونات سلوك في المؤسسات وقواعد في المؤسسات والمنظمات الأهلية، طيب هذه المدونات يمكن احنا ذكرنا عبارة عن قواعد لحتى تضبط العمل داخل هذه المؤسسات. فالمواطن اليوم بيسأل في أهداف غير انها تضبط هذا العمل كمان، يعني ممكن نحكي هو كمان حماية المستفيد. صحيح. لحتى يطمن ويبني ثقة ما بينه وما بين المؤسسة.
صحيح. إذا المستفيد وهذا الكمان اللي بنأكد عليه دائما، إذا المستفيد فاهم إنه الموظف موقع على مدونات سلوك وعقوده في له إجراءات عقابية وإجراءات ممكن تؤدي لانتهاء تعاقده إذا صار أو صدر منه أي نوع أو أي سلوك سواء استغلال أو اعتداء، راح تعزز الثقة كمان، وراح تعزز إنه أنا أقدم بلاغ أو أقدم شكوى. في نقطة تانية كمان، إنه الموظفين لازم يوقعوا على بند إنه حتى لو شك إنه الموظف اللي بيشتغل معاه أتعرض للاستغلال يبلغ، بعد هيك التحقيق هو بيبرز الإشي هذا.
يعني عشان
ما نسكت عن أي إشي حتى كموظف داخل المؤسسة، إذا شك في سلوك زميل إله أو زميلة إله ضد مستفيدين أو هو بيحاول أو ممكن لمح بطريقة أخرى أو بيقدم هدايا أو بأي شكل تاني بغرض الاستغلال الجنسي أو بهدف جنسي، أنا بدي أبلغ عن هذا الموظف زميلي، وبعد هيك التحقيق بياخد مجرى وبيتم التفاصيل. فأنا بحكي كمان برجع بأكد عليه إنه المؤسسات توضح شو هي بتعمل داخل مؤسستها مع موظفينها، شو الإجراءات العقابية اللي ممكن تقع على الموظف، إنه قديش هي فعلياً تعمل على حماية المستفيد، وتروح برسائلها هذه للمستفيد. صح. للمجتمع. أنا لما أدخل على مؤسسة ولاقي هي معلقة مثلا لوحة لمنع الضوابط ومنع الاستغلال الجنسي، وإنه إذا تعرضت لكذا الرجاء التوجه هيك، وكل فترة بتنزل عندي على الميدان أو بتتحدث معايا وبتعمل جلسات لقاءات وبتاخد مني معلومات وبتعزز الحماية هذه معي، تنشر معلومات متناسبة مع ثقافتي، متناسبة مع اختلافاتي، متناسبة كمان مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا جزء كمان إحنا لازم نحكي فيه، المجتمع فيه أشخاص من ذوي الإعاقة، فيه أشخاص ما بيشوفوا، كيف أنا بدي أوصل رسائل سمعية على سبيل المثال، فيه أشخاص ما بيسمعوا، كيف بدي أوصل رسائل بصرية إلهم إنهم شو لازم يعملوا وين لازم يروحوا. كل مؤسسة يقع على عاتقها إنه هي تخترع وتبتكر أدوات تواصل واتصال مع المستفيدين، ويقع على عاتق المستفيد إنه في حال شاف أو في حال لاحظ أو في حال وجد أي سلوك غير مقبول وسلوك يندرج تحت الاستغلال، اللي أنا كمؤسسة وكمنظمة أهلية عرضت وفهمت وعيت المجتمع شو الفروقات،
إنه هذا تجريع
يعني هذا شو يعني استغلال وشو يعني اعتداءك ويعني تحرش، هو صار فاهم للمحتوى بلغ.
بس كمان خلينا نحكي للمستفيد، مش تستغل هذه اللوائح والقوانين في انك ممكن عادي حالات، يعني ممكن حتى ما تكونش ظاهره لكن تعكس، يصير هو اللي بده يبتز الموظف، ما هو في لوائح وقوانين، لو انا ما استفدتش او ما خدتش استفاده انا لا استحق.
لا كمان لازم كمان يكون عارف انه انا مش هاخد الشكوى كمان واروح اعاقب الموظف
يعني في ابتزاز في كاميرات وفي لجان تحقيق
صحيح
كل حاجه في المؤسسه،
يعني انا بستقبل الشكوى وبتم احالتها تمام، وفي في
مختصة.
لا طبعا في لجنة تحقيق مختصة، وإذا أنا كمؤسسة ما عندي لجنة تحقيق بأتجه لشبكة الحماية وبأطلب مساعدتها في أنه أنا فعليا تلقيت شكوى باعتداء أو باستغلال وأنا ما عندي القدرة أني أنا يعني أعمل تحقيق مثلا أو أنه أنا مش عارف إيش أعمل، ففي لا في إجراءات وفي يعني بعض الضوابط. يعني ما مش كل أنا شكوى بأخذها على موظف تبعي هروح أعاقبه كمان، هذه كمان للمؤسسات. لا طبعا طبعا في اجراءات وفي اشياء, وبتاخذ كمان في بعض القضايا بتاخذ التحقيق فيها مده طويله. كمان في نقطه انه مجرد ما انا اخذ الشكوى يجب ارد عليها خلال 48 ساعه للمستفيد, انه شكوتك تم اخذها بعين الاعتبار وسيتم التحقيق والعوده اليك في حال ثبت هذا الشيء, اذا كان معروف مين هو الشخص مقدم الشكوى. اذا مش معروف بروح انا داخل مؤسستي ببلش تحقيق وباشوف, وبعد هيك بتبين معايا الظروف. يعني الاشياء هذه مش سهله, أي نعم كنا عارفينها مش سهلة, ومش سهل الحكي عنها, وهذا الإشي كمان إحنا عارفينه, ومش سهل كمان تقبله داخل مؤسستي إنه أنا أقول إنه أنا عندي موظف. يعني هذا الإشي كتير يعني
شائك
وصعب ومتعدد الأطراف ومتعدد الأوجه كمان.
أكيد يعني أستاذة فداء سنوار, يعني إذا بكلمة أخيرة لديك ونختم هذه الحلقة في موضوعنا شائك وحساس جدا, فأكيد أنا يعني لك الكلمة الأخيرة.
هو موضوع حساس والحديث فيه كمان يطول, واللي احنا حكينا اليوم هو جزء لسه بسيط من كتير من الاشياء اللي احنا مفروض انه احنا كمان لسه نعرج عليها. الكلمة اللي بدي احكيها سواء للمستفيدين او للمؤسسات, كل يعني بيقوم بدوره ويقوم بواجبه. المؤسسة في انها تسعى ل يعني اجراء او يعني تبني سياسات حماية للمستفيدين الخاصين فيها, وأنها تكون على درجة من الوضوح والشفافية في إظهار المعلومات والتوعية المجتمع, والمجتمع أنه هو يكون متقبل إلى دور كمان المؤسسة, وأنه هو في حال وجود أي شيء يتم الإبلاغ بالشكل السليم وبالشكل اللائق. يعطيك ألف عافية.
أكيد أستاذة فداء السنوار, منسقة السياسات في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية, كل التحية لك ويعطيك العافية.
يعطيك ألف عافية. شكرا.
أكيد مستمعينا الكرام, مستمعين إذاعة زمان, أكيد حلقتنا وصلت لنهايتها. كنت معكم أنا سلفي حسن من الإعداد والتقديم, رفقني من الهندسة الإذاعية طارق أبو عمر, برعاية الله.
زمن أف أم
90 60 زمن أف أم.